صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك مظلومين. يا ليتنا كنا معكم يا ابن الزهراء فنفوز، والله فوزا عظيما. ذاك المنى ثم ذاك المنى، لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء. رحلوا وما رحلوا أهيل ودادي، إلا بحسن تصبري وفؤادي. ساروا ولكن خلفوني بعدهم حزناً أصوب الدمع صوب عهادي، وخلت منازلهم فها هي بعدهم قفرا وما فيها سوى الأوتاد. ولقد وقفت بها وقوف مولهن، وبمهجتي للوجد قد حزنادي. أبكي بها طران لفرط صبابتي، وأصيح فيها تارة وأنادي: يا دار أين مضوا ذوك أمالهم بعد يا الترحل عنك يوم معايا، يوم معايا دي يا دايا. قد ذكرتني بعراسك القفرة، عرص بني النبي الهادي، مذ سار عنها ابن بنت محمد بالأهل والأصحاب والأولى أولادي. يا دار رشدك عن أهاليك يا دار وين حسين راعيك. ساعد الله قلب فاطمة العليلة تفقد الحسين وإخوانها وأخواتها وأعمامها وعماتها، تنظر إلى الدار فارغة لا يوجد فيها أحد. يا دار نشدك عن أهاليك، يا دار وين حسين راعيك. كم قاصد والف الفيك، وين البطل عباس حاجيك، وين البطل عباس حاجيك. طوح الحادي والضعان هاجب حنينة، وزينب تنادي سفرة القشرة علي، صاحت بكافلها شديد العزم والبا، شمر أردانك وانشر البيرق يا عب. تني أعاينها مصيبة شيبر، ما ظنتي نرجع بجمعتنا المدي. قالها يا زينب هاج عزمي لا تنخي، ما دام انا موجود يا اختي ما تذلي. لو تنجلب شاماتها ويا العراق، لطحن جماجمهم وانا حامل حمي، لا تهيجيني ولا يطبب قلبك الخ. انا ما يروعني طعن الارماح وضرب السيف، بس إلي من الله يسلم لي هلك فوق. لترك أهل كوفان كل بيت بعزي، قالت أعرفك بالحرب يا خويا وافي. قطع الزند هذا الذي منا مخاب، اليوم بعزة وبعدكم مدري شوفي. وياه اللي يرد الخيل لا هجمت علي، لكنما الحكم والأمر لله، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله: علي مع القرآن، والقرآن مع علي، لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. آمنا بالله صدق سيدنا ومولانا رسول الله محمد. اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد. كان موضوعنا ولا يزال في قول رسول الله صلى الله عليه وآله: علي مع القرآن والقرآن مع علي. وقلنا إن كلامنا في هذا الحديث الشريف سوف يكون ضمن محورين: المحور الأول في إثبات قطعية صدور هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد انتهى ولله الحمد الكلام في هذا المحور في الليلة الماضية، فقد قلنا بأن هذا الحديث الشريف محفوف بقرائن تفيد القاطع بصدوره عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وذكرنا قرائن أربع: القرينة الأولى اعتضاد هذا الحديث بأحاديث بعضها متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله. القرينة الثانية نقل الفريقين لهذا الحديث ونص بعض حفاظ العامة على صحته. القرينة الثالثة هي أن الأحاديث النبوية والسيرة النبوية دونت عند العامة في زمن الدولة الأموية، والدولة الأموية دولة معادية لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وتمنع نقل الروايات الواردة في فضله. القرينة الرابعة هي أن الجو المذهبي في القرون الأولى كان أيضا مانعا لنقل روايات فضائل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ووصول رواية في كتب العامة مع ممانعة السلطة الأموية والجو المذهبي العام يفيد القاطع بصحة نسبة تلك الرواية إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، لأن العاقل لا يتعمد أن يكذب على خلاف مصلحته، لا يخالف السلطة الأموية والجو العام الطائفي ويضع رواية ممنوعة على خلاف مصلحته. المحور الثاني في دلالة هذا الحديث الشريف: ماذا يستفاد من قول رسول الله صلى الله عليه وآله: علي مع القرآن والقرآن مع علي؟ في هذا المحور نتكلم في نقاط ثلاث: النقطة الأولى في فقرة علي مع القرآن، ماذا نستفيد من قول رسول الله صلى الله عليه وآله علي مع القرآن؟ نستفيد إطلاق معية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه للقرآن الكريم من ناحيتين: نستفيد أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مع القرآن مطلقا من ناحيتين. الناحية الأولى هي صفات القرآن الكريم. القرآن الكريم كتاب هداية وكتاب إرشاد. القرآن الكريم مصدر من مصادر التشريع. القرآن الكريم هو الحجة التي جعلها الله تبارك وتعالى بينه وبين خلقه. يقول عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. القرآن له صفات جليلة أكد عليها القرآن نفسه. الصفة الأولى هي صفة العلم والحكمة. القرآن الكريم كتاب علم، كتاب حكمة، مستودع لعلم الله تبارك وتعالى. كل آية من آيات القرآن الكريم هي مستودع لعلوم الله تبارك وتعالى. يقول عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. علماء التفسير اختلفوا في المراد من تبيانا لكل شيء. قدموا ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون المقصود تبيان لكل شيء له علاقة بهداية الناس. الاحتمال الثاني: تبيان لكل شيء يحتاج إليه الناس وإن كان لا يرجع إلى الهداية التشريعية. الاحتمال الثالث: تبيان لكل شيء في عالم الإمكان وفي عالم الخلقة. على جميع هذه المحتملات، القرآن كتاب علم، وهو أيضا كتاب حكمة، حكمة بالغة. الصفة الثانية للقرآن الكريم هي العصمة والحفظ. القرآن الكريم كتاب معصوم، لا يوجد فيه خطأ، لا يوجد فيه خلل، لا يوجد تناقض ولا تدافع في آيات القرآن الكريم. كما أن القرآن الكريم كتاب محفوظ عن الدس والتزوير. يقول تبارك وتعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ويقول عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويقول تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الصفة الثالثة للقرآن الكريم هي أن القرآن الكريم نور بين، نور واضح جلي. هو كتاب هداية، كتاب إرشاد. وكل واحد يقف على القرآن الكريم إذا كان منصفا يدرك أنه كتاب هداية على نحو الوضوح. إذا تأمل في آياته، إذا تأمل في معانيه، يدرك أنه كتاب هداية. يقول تبارك وتعالى: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. القرآن ليس مجرد نور، بل هو نور مبين، نور واضح، نور جلي. يمكن أن يتعرف الإنسان بسهولة على أنه كتاب هداية. ذلك الكتاب لا ريب فيه. الصفة الرابعة للقرآن الكريم هي أن القرآن الكريم فرقان وميزان يميز بين الحق والباطل. بالقرآن يمكن أن نفرق بين طريق الهداية وبين طريق الضلال. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. القرآن من صفاته أنه فرقان. الصفة الخامسة للقرآن الكريم هي أن القرآن الكريم مثبت للمؤمنين، مثبت للإيمان في قلوبهم، مثبت لقلوب المؤمنين في حالة الابتلاء. إذا ابتلي الإنسان بمصيبة، برزية، إذا داهمته فتنة. القرآن الكريم يساهم في تثبيت قلبه. قل نزله روح القدس من ربك بالحق. لماذا؟ لماذا أنزل الله تبارك وتعالى ذلك؟ ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. القرآن يثبت الإيمان في قلوبنا ويثبت قلوبنا فيما إذا وقعنا في بلاء. الصفة السادسة للقرآن الكريم هي أن القرآن الكريم مهيمن على الكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى على الأنبياء السابقين. فيه جميع العلوم الموجودة في الكتب السابقة، وهو أيضا مهيمن يمكن أن يكون ناسخا للكتب السابقة، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. لأن القرآن كتاب علم، ولأن القرآن كتاب معصوم، ولأن القرآن نور مبين، ولأنه كتاب هداية ورشاد، فهو بصائر للناس. هذا بصائر من ربكم، وله عند الله تبارك وتعالى منزلة عالية ودرجة رفيعة. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. هذه بعض صفات القرآن الكريم. جميع هذه الصفات ثابتة لمولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بمقتضى قول رسول الله صلى الله عليه وآله: علي مع القرآن. هو مع القرآن في جميع صفاته. علي صلوات الله وسلامه عليه عيبة علم الله، هو خازن للحكمة الإلهية، وهو معصوم، وهو صلوات الله وسلامه عليه بصائر للناس وهدى وبشرى، وهو صلوات الله وسلامه عليه مثبت لقلوب المؤمنين. هذا مقتضى المعية الصفاتية المطلقة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مع القرآن الكريم. لو كان القرآن يمتاز بصفة لا توجد في أمير المؤمنين لم يكن لإطلاق قول رسول الله صلى الله عليه وآله علي مع القرآن معنى. مع القرآن يعني هو مع القرآن في علمه، هو مع القرآن في عصمته، هو مع القرآن في حفظه، في هدايته، في إرشاده، وهو أيضا مع القرآن في رتبته العالية. لهذا بعض الروايات أولت قوله تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. في الزيارة السادسة لأمير المؤمنين تقول: السلام على صاحب الدلالات والآيات الباهرات والمنجي من الهلكات الذي ذكره الله في محكم الآيات، فقال: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. هذه هي الجهة الأولى، مقتضى إطلاق علي مع القرآن ثبوت جميع الصفات الثابتة للقرآن لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. نعم، قد توجد صفة يوجد دليل قطعي على أنها ليست ثابتة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إذا وجد دليل يخرج صفة معينة نقيد قول رسول الله صلى الله عليه وآله بهذه الصفة، لأنه قام دليل على إخراجها. وأما في سائر الصفات نرجع إلى إطلاق قول رسول الله صلى الله عليه وآله علي مع القرآن والقرآن مع علي. الناحية الثانية هي معية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه للقرآن الكريم في مقام التطبيق. مقتضى قول رسول الله صلى الله عليه وآله علي مع القرآن هو أن أمير المؤمنين مع القرآن مطلقا حتى في ممارسته العملية، في تطبيقه للدين، في تطبيقه لأحكام الدين. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ليس فقط معصوما في تلقي العلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وليس معصوما فقط في تبليغ العلم للأمة، بل هو أيضا معصوم في تطبيق العلم. أمير المؤمنين ليس مجرد مجتهد يستعين بالوسائل العادية الموجودة عند الإنسان العادي في تطبيق أحكام الدين. أمير المؤمنين ملهم من الله تبارك وتعالى، محدث مسدد، هو مع القرآن في جميع شؤونه، مع القرآن في تطبيقه لأحكام الله، مع القرآن في إدارته لشؤون الأمة. وهذا يعني أنه صلوات الله وسلامه عليه معصوم في مقام التطبيق، لا يقع في الخطأ. لو كان يقع في الخطأ لم يكن في حال خطئه مع القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه معصوم في عقائده، معصوم في بياناته، وأيضا هو معصوم مسدد في تطبيقه لأحكام الدين. وإذا كان صلوات الله وسلامه عليه مع القرآن في تطبيقه لأحكام الدين مطلقا، سوف يكون رسول الله صلى الله عليه وآله كذلك من باب أولى، لأن كل ما عند أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بواسطة رسول الله صلى الله عليه وآله. وبالتالي لا يمكن أن نقبل بعض النظريات التي يروجها الحداثيون من أن رسول الله صلى الله عليه وآله مجتهد في مقام تطبيق الدين واجتهاده يقبل الخطأ. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه اجتهاده لا يقبل الخطأ. أمير المؤمنين ليس مجتهدا أصلا، فضلا عن أن يكون اجتهاده معصوم أو اجتهاده يقبل الخطأ. هذا هو التعبير الدقيق، هو مسدد صلوات الله وسلامه عليه في جميع شؤونه. نأتي عند النقطة الثانية، وهي في فقرة والقرآن مع علي. في هذا الحديث الشريف نحن نواجه سؤال. رسول الله صلى الله عليه وآله قال علي مع القرآن، ثم قال والقرآن مع علي. لماذا قال والقرآن مع علي؟ مع أنه إذا قال علي مع القرآن سوف نعرف بأن القرآن مع علي، لأن المعية إضافة متكافئة، إذا ثبتت لطرف تثبت للطرف الآخر. إذا قلت سافر زيد مع عامر يفهم أن عامر سافر مع زيد، يحتاج أن تقول وسافر عمرو مع زيد؟ إذا قال رسول الله علي مع القرآن يفهم أن القرآن مع علي. فلماذا رسول الله صلى الله عليه وآله وهو سيد الفصحاء والبلغاء أعطي جوامع الكلم قال علي مع القرآن ثم قال والقرآن مع علي؟ الظاهر هو أن رسول الله صلى الله عليه وآله أراد أن يبين للأمة أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ليس معصوما بالقرآن، ليس إنسانا عاديا اجتهد في فهم آيات القرآن الكريم، اجتهد في فهم آيات القرآن الكريم وفي تطبيقها، وصار مع القرآن مطلقا، وإنما هو مصطفى كاصطفاء القرآن الكريم. عصمته مستقلة عن عصمة القرآن الكريم، كما أن الله تبارك وتعالى اصطفى القرآن وجعله كتابه المعصوم الحجة بينه وبين خلقه، كذلك باصطفاء مستقل اصطفى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وجعله وليه الحجة بينه وبين خلقه. هذا معنى علي مع القرآن والقرآن مع علي. أراد أن يقول للأمة إذا قلت علي مع القرآن فهذا لا يعني أن علي معصوم بالقرآن، بل هو كالقرآن معصوم مباشرة من الله تبارك وتعالى، فعطف صلى الله عليه وآله قوله وقال والقرآن مع علي، كلاهما أصل، كلاهما محور، كلاهما في عرض واحد، ليس القرآن مقدم على أمير المؤمنين، كلاهما في رتبة واحدة، كما أن علي مع القرآن، القرآن أيضا مع علي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو مفاد حديث الثقلين: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما، التمسك بهما في عرض واحد. رسول الله صلى الله عليه وآله أراد بقوله والقرآن مع علي أن يرد على بعض النظريات التي سوف تحدث بعد، كنظرية حسبنا كتاب الله، أو نظرية جورج طرابيشي إسلام القرآن التي أخذها بعض المعاصرين، وقال أنا أذهب إلى منهج محورية القرآن ومدارية السنة. الصحيح هو محورية القرآن ومحورية السنة القطعية الثابتة عن رسول الله وعن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وعن الأئمة المعصومين. أمير المؤمنين والقرآن في عرض واحد، المحورية لهما معا. إسلامنا ليس إسلام القرآن، وإنما إسلام القرآن وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. كما أن محكم القرآن، قطعي القرآن، قرينة به نتصرف في السنة الظنية، كذلك الأمر في قطعي السنة، ما ورد قطعا عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قرينة نتصرف بها في مضنون القرآن الكريم. المطلوب هو الدليل القطعي من الكتاب ومن أمير المؤمنين وآل أمير المؤمنين آل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد. نأتي عند النقطة الثالثة، وهي في دلالة هذا الحديث الشريف على إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مباشرة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. من خلال النقطتين السابقتين يمكن أن نذكر عدة تقريبات لهذا الحديث على إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ولكن أكتفي بذكر تقريب واحد يتكون من ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى هي أن الإمامة التي وقع الخلاف في ثبوتها لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وظيفتها هداية الأمة، قيادة الأمة نحو الحق، وظيفتها حفظ الدين دفع الشبهات والإشكالات وإدارة شؤون المسلمين من الناحية السياسية والاقتصادية والقضائية والعسكرية، إدارة شؤون المسلمين وفق إرادة الله تبارك وتعالى. وهذا ما ذكره علماء الإسلام، ومنهم الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية. الإمام مأخوذ من أمه بمعنى تقدم، فهو الذي يتقدم لكي يتبعه غيره، والمأموم هو الذي يسير خلف الإمام ويقتص أثر الإمام. فإذا كان الإمام هو القائد الذي يقود غيره، فإننا سوف نعلم بأن الله تبارك وتعالى إن كان قد جعل إماماً وقائداً فهو جعل إمام للهداية ولم يجعل إماما للضلال، لأنه يقبح على الله تبارك وتعالى أن يجعل بالجعل التشريعي إماما من أجل الإضلال. الباري تبارك وتعالى إن كان جعل إمام فجعل إمام من أجل الهداية، الغرض هو الهداية، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. هنا يوجد سؤال، كيف يقال يقبح على الله تبارك وتعالى أن يجعل إمام للضلال، والقرآن يقول وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار؟ القرآن يثبت أن الله تبارك وتعالى جعل أئمة يدعون إلى النار. الجواب هو أن هذه الآية كقوله تعالى نسوا الله فنسيهم محفوفة بقرينة عقلية توجب الحمل على المعنى الصحيح. الباري تبارك وتعالى يستحيل عليه النسيان، ولو كان ينسى فهو حادث، فلا يمكن أن نفسر فنسيهم بأن الباري تبارك وتعالى يتصف بالنسيان الحقيقي، بل لا بد وأن نؤول. وهذا ما يفعله المسلمون، يقولون مثلا المقصود الباري تبارك وتعالى تعامل معهم وكأنهم منسيين، أوكلهم إلى أنفسهم، قطع عنهم تأييده، خذلهم بسلب التوفيق عنهم. الأمر كذلك في قوله تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، لا يمكن أن يكون المقصود هنا بالجعل الجعل التشريعي، أي الباري تبارك وتعالى أمر بإطاعة جماعة يدعون إلى النار. فلا بد وأن تحمل هذه الآية على معنى مقبول. مثلا يقال المقصود هنا بالجعل الجعل التكويني، بمعنى أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الناس وأقدرهم وأعطاهم الاختيار، وهم باختيارهم يذهبون إلى طريق الحق وباختيارهم يذهبون إلى طريق الضلال، فيسلكون سبل النار ويكونون من الدعاة إلى النار. فالمقصود هنا بالجعل الجعل التكويني، وليس المقصود بالجعل الجعل التشريعي. المقدمة الثانية هي أن القرآن الكريم قرر قاعدة عقلية ينبغي أن تتبع في مسألة جعل الإمام. تلك القاعدة هي أنه إذا كان في الأمة شخص أهدى من غيره، غيره يحتاج إليه في الهداية وهو لا يحتاج إلى غيره في الهداية، يجب عقلا أن يجعل هذا الأهدى هو الإمام، ويقبح أن يجعل غيره الإمام. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. هذه الآية تقرر أن الواجب أن يجعل الأهدى إمام، الأفضل هو الذي يكون إمام، ويقبح أن يجعل المفضول مع وجود الفاضل. وقوله تعالى فما لكم كيف تحكمون، سؤال إنكاري. الباري ينكر على الناس، يقول لهم لا تساووا بين الأهدى وبين غيره، يقبح ذلك. وهذا الإنكار يدل على أن الناس بعقولهم يدركون أن التسوية قبيحة، فضلاً عن أن يقدم المفضول على الفاضل، لا بد وأن يقدم الفاضل، يقدم الأهدى. نأتي عند المقدمة الثالثة، من هو الأهدى والأفضل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ الجواب في قول رسول الله صلى الله عليه وآله: علي مع القرآن والقرآن مع علي. إذا كان أمير المؤمنين عدل الكتاب، إذا كان عالما بعلم الكتاب، إذا كان معصوما محفوظا كالكتاب، فهو الأهدى والأولى بالإمامة، لأنه أفضل الأمة. هو الشخص الوحيد الذي لا نتوقع منه أن يصعد على المنبر ويقول للناس وليت عليكم ولست بخيركم، لأنه هو الخير وهو الأفضل، لأنه عدل الكتاب، هو الأهدى. فإذا كان هو الأهدى يقبح عقلا أن يجعل الباري تبارك وتعالى إماما غيره، فيكون المجعول هو صلوات الله وسلامه عليه دون سواه. إذن حديث علي مع القرآن والقرآن مع علي يدل على إمامة أمير المؤمنين مباشرة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه الأهدى والأفضل، ومقام الإمامة مقام خلافة الله وخلافة رسول الله. ليس كل شخص أهل لكي يكون إماما، لابد وأن يكون الإمام الأهدى والأفضل الذي يحتاج إليه غيره وهو لا يحتاج إلى غيره. لهذا سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه لما أن طلب منه أن يبايع يزيد ابن معاوية ماذا قال؟ قال: على الإسلام السلام إذا ابتليت الأمة براعي كيزيد ابن معاوية. هذا مقام عظيم، خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله لا يكون فيه إلا من كان جامعاً لصفات رسول الله، مؤهل للقيام بأدوار رسول الله صلى الله عليه وآله. وقال كلمته المشهورة التي تبقى ترن في أذن الدهر: مثلي لا يبايع مثله. وأعلن صلوات الله وسلامه عليه الخروج من أجل الإصلاح في أمة رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة أبي وجدي رسول الله صلى الله عليه وآله. الحسين صلوات الله وسلامه عليه عنون مسيرته بعنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا العنوان العظيم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذا العنوان الذي للأسف ضاع في كثير من مجتمعاتنا، الأمر بالمعروف واجب كوجوب الصلاة كوجوب الحج، يجب على الإنسان أن ينهى عن المنكر، أن يأمر بالمعروف. إذا رأى شخص يغتاب ينهاه، إذا رأى شخص يقصر في واجباته يأمره بالمعروف. الحر العاملي في كتابه الوسائل عقد أبواب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رحمة الله تعالى عليه. أول رواية في أول باب ينقلها عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ويل لقوم لا يدينون الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تشوف لك واحد يشكك في الدين، عليك أن تظهر عدم الرضا والكراهة لفعله. السيد السيستاني حفظه الله يقول: الأمر بالمعروف النهي عن المنكر واجب كفائي، لكن إظهار الكراهة بالفعل والقول واجب عيني. وينقل عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة. الآن التيارات الحداثية تقول الإنسان عنده حرية شخصية، حرية فردية، إذا يشرب الخمر أو يغتاب أو ينال من العلماء هو حر. تحت عنوان الحرية الشخصية يراد القضاء على عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نحن عندنا تعليقان على هذا الكلام. التعليق الأول هو أن الحرية كما ذكرنا في سنين سابقة حق يعطيه الله تبارك وتعالى، ونحن في شرعنا الباري تبارك وتعالى لم يعطي أهل المعاصي حرية في معصيته، بل أعطى المؤمنين صلاحية نهي أهل المعاصي عن المنكر. فنحن إذا أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر نتحرك في ظل حق الله تبارك وتعالى على خلقه، ولا يوجد حق في عرض حق الله تبارك وتعالى. التعليق الثاني هو أن ارتكاب المعاصي ليس له أثر سلبي في عقيدتنا على العاصي فقط، بل له أثر سلبي على المجتمع بأجمعه. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إذا كثر الزنا من بعدي كثر موت الفجأة، وإذا طفف في المكيال أخذهم الله تبارك وتعالى بالسنين والنقص، وإذا منعت الزكاة منعت الأرض بركاتها من الزرع. العاصي لا يضر فقط نفسه، بل يضر أيضا مجتمعه، يضر الأمة بمعصيته. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه بلغه أن رجل أصدر فتوى وهو ليس أهل للفتوى، وما أكثر الذين يفتون في هذا اليوم ويتكلمون في الدين كما يشاءون. فقال صلوات الله وسلامه عليه: بمثل هذه تمنع السماء قطرها والأرض بركاتها. فالعاصي يضرني، يؤثر على أمني، يؤثر على عيشي، من حقي أن أنهاه عن معصيته. الأمر بالمعروف عنوان مقدس له مكانته، ينبغي على المؤمنين اقتداء بسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه أن يلتزموا به. قرر صلوات الله وسلامه عليه أن يخرج آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، لكن الحسين صلوات الله وسلامه عليه عنده أحباب في مدينة رسول الله. شلون يطلع من المدينة ولا يودع رسول الله، ولا يودع فاطمة الزهراء، ولا يودع أخاه الحسن؟ تقول الروايات: ذهب إلى قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله. تصور بقلبك حبيب عند قبر حبيبه. تقول الروايات: لما نظر إلى قبر رسول الله بكى بكاء شديدا، قلبه مكسور، سوف يهجر من بيته، سوف يخرج من دياره. صلى ركعتين ثم انكب على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله يبكي، هومت عيناه وإذا به يرى جده رسول الله. أقبل معه كتيبة من الملائكة، رعيل من الأنبياء، ضم رسول الله صبطه إلى صدره، قبله بين عينيه، قال حبيبي حسين كأني أراك عن قريب بأرض كرب وبلاء بين جماعة من أمتي، وأنت مع ذلك عطشان لا تسقى وظمآن لا تروى، أين المنادي واحد وهم مع ذلك يرجون شفاعتي؟ لا أنا لهم الله ذلك يوم القيامة. بني حسين إن أباك وأمك وأخاك قد أقبلوا إلي وهم إليك مشتاقون. فقال سيدنا ومولانا: جد يا رسول الله، ضمني معك في قبره، ضمني عندك يا جداه في هذا الضر، علني يا جد من بلوى زماني، ضاق يا جداه من فرط الأسى كله، فعسى طود الأسى يندك بين الدكتك. وحسينون 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 و جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شي، وأشاب الهم رأسي قبل إبان، فعلى من داخل القبر بكاء ونحي ونداء بافتجاع يا ونداء بافتجاع يا ستذوق الموت ظلما ضاميا في كر، وستبقى في ثراها عافرا منجد، وكأني بلئم الأصل شمر قد وكأني بلئم الأصل شمر قد صدرك الطاهر بالسيف يا حز الود. وحسينان وحسينان وحسين وصل يا ويل القبر جد وبك حسين، يودع والدمع يهمل من العين، هو فوق وصاح الصوت صابين: يا جد مفارقك غصب علي، يا جدي بوسط قبرك ضمن وياك يا جد الضيم شفت عقب عيناك يقل لو دعت الله وعدك هناك تروح وتنذبح في الغاضري تروح وتنذبح يا حسين عطشان ويظل جسمك لعند الخيل ميدان وتظل مرمي على التربان عريان ولا يبقى من ضلوعك باقي عظم الله أجري وأجوركم خرج من قبر جده توجه إلى قبر أمه فاطمة كأني به ألقى بنفسه على ذلك القبر المغيب ماذا يقول لأمه فاطمة واقف على قبرك وهمي واقف وياي محتار من جور الدهر ما غفت عين ضميني قبرك قبل تذبحني عداي أنا العزيز وجارتي علي الدني أنا العزيز وجارتي علي الدني ليتك تحضريني وبيدك تمسح دماي وحين التشوفيني يا يما ذايب حشاي ريتك تجيبي لي يا يما شربة الماي وتبردي قلبي تراهم ذوبين عظم الله أجري وأجوركم لما عزم إمامنا على الخروج التفت إلى أبي الفضل العباس أمره بإخراج زينب أين المنادي وزينب رفع صوته ونده يا صاحب الباس قوم بعجل طلع اختك يا عباس خل نضعين قبل لا تسمع الناس وعلينا يا ابن ابويا القوم تلتم قصد عباس زينب طب عليها جذب سيفه ووقف ما بين ايديها رفعت راسها وشافت وليها سلم وبوجه زينب تبس قالت يا هلا بجيتك يا عباس يا راعي الزود يا كاسب النماس أشوفك بالدرع معلوق والطاس وأشوف بجيتك هاي مغتم قال لها وعليها شبح عينه نريد السفر يخت من المدينة أخو جهل العراق مكاتبينه وليهم بالسفر هاليوم عز قالت يا ضوى عيوني ودليلي اقعد يا ابو فاضل احكي لي انا من اطلع وياكم من كفيلي يباري محملي وبيا يتوزم انا بشاربك لا تقول مدري يا عباس يا صوان خدري وانا خايف ينهتك ستري الله اكبر وانا خايف ينهتك ستري ضرب ايده ضرب ايده على صدره وصاح يا اختي قوم بشيمتي طلعي بختي انا خيت لفديلات رقبتي ومن يدناك وبكف المخذام طلعت زينب وطلعت العيلة رجبة وضع عن طواح دليلة كلمة الدعاء وأسألك الدعاء اتركبة وضع عن طواح دليلة ولن بقص الضع عن صوت العليل يا راعي الضعن بالله الحال يرحم فاطم تنادي وين عن الموت غايب خلاه يجيني قبل لا تشيل الحبا خلف الضعينة من المصيبة تطيح وتقوم وصاب العلم ويا الضعينة عيونها تحو وتقول ريض بالضعن يا حسين هاليوم لا تضيعوني ريضوا لي الرجاي صاحت بعد لا تغمض يا عين بعد فراق الأحبة يمتى تجوني يا الذي بالسفر غياب اما تجوني لو لو تكتب كتاب خبر عن اللي صار برض الغاضري اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم يا من لا يرد قضاءه عن كل ذي سلطان منيع ولا يدفع بلاؤه عن كل ذي مجد رفيع يا دافع الهم عن المأسور الضعيف عند معضل الخطب ودافع الغم عن المضطهد اللهيف عند مفزع الكرب أسألك بأجل الوسائل إليك وأقربها لديك محمد خاتم النبيين وأهل طه وياسين أهل بيته الطيبين الطاهرين أن تجعل لنا فرجا وأن تيسر لنا من محننا مخرجا اللهم أخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا المؤسس تقبل عمله أوسع في رزقه وإلى موتانا وموتاكم وموتى المؤمنين والمؤمنات قضاء الحوائج شفاء المرضى نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة قبلها صلوات